بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمد حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لأجل هداية الإنسان أرسل الله تعالى كتبه وختمها بالقرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لأجل هداية الإنسان أرسل الله تعالى رسله وأمرنا بالاقتداء بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وختمهم بخاتمهم وسيدهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. ورسم القرآن الكريم الاهتداء به بكونه الأسوة الحسنة. ولأجل استمرار هذه الرسالة أعرب النبي صلى الله عليه وآله عن الضمانة في الهداة الذين يكملون هذه الرسالة، فقال صلى الله عليه وآله: إن مثل أهل بيتي في أمتي كمثل سفينة نوح في قومه، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولأجل ضمان هذا الهدي، الهدي الذي يوصل الإنسان إلى كماله والذي يحقق سعادته، أكد الإسلام على الارتباط بالعلماء والأخذ بهديهم، فدعا إلى التردد عليهم والاستفادة منهم، مبينا ثواب ذلك الثواب العظيم. عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين، فما من متعلم يختلف أي يتردد إلى باب العالم. واحد ذهب إلى محاضرة يسمعها في أمور الهداية، أتى إلى مسجد ليستمع ما يفيده من العالم في هداية، ذاهب إلى درس يحقق هدايته، ما هو الثواب؟ النبي يتحدث: ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة.
اللهم صل على محمد
وبنى الله له بكل قدم مدينة في الجنة ويمشي على الأرض وهي تستغفر له ويمسي ويصبح مغفورا له وتشهد الملائكة أنهم من عتقاء الله من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقد بين الإسلام فضل العالم باعتباره الهادي، فعن النبي أيضا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وفي مقارنة بين العلم والقيام بين يدي الله والجهاد روي عن الإمام علي عليه السلام: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد. وعن الإمام الباقر عليه السلام أيضا في المقارنة بين العلم والعبادة وبين العالم والعابد: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وحث النبي صلى الله عليه وآله لأجل هدي العالم إلى الإسلام وإلى ما يحقق هدف الإنسان في هذه الحياة، حث على التوجه إلى العلماء، على مجالسة العلماء، على الاستفادة من مجالسهم، فقال فيما ورد عنه: من جلس عند العالم ساعة ناداه الملك، جلست إلى عبدي، الملك أي الله، جلست إلى عبدي وعزتي وجلالي لأسكننك الجنة ولا أبالي. من هنا وفي نفس السياق نقرأ على الإمام زين العابدين عليه السلام أن عدم الحضور في مجالس العلماء قد يكون سببا للتراجع الروحي، لعدم حضور القلب في الصلاة، وهو ما نقرأه في دعاء أبي حمزة الثمالي: مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. ما هو السبب في هذا التراجع الروحي؟ الإمام زين العابدين في هذا الدعاء المدرسة، هو دعاء مدرسة، يتحدث عن الأسباب، أسباب التراجع الروحي، وهو سؤال يسأله الكثير من المؤمنين، أنه لماذا أتراجع روحيا؟ لماذا لا يحضر قلبي في الصلاة؟ الإمام يحدد ذلك بأسباب، يقول: لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستحقا أو مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. ثم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: أو لعلك من مجالس العلماء فقدتني، أو لعلك من مجالس العلماء فقدتني. أنه إذا فقد الإنسان، إذا فقده الله من مجالس العلماء، قد يؤثر ذلك على قلبه، على روحه، على حضور قلبه في الصلاة. هذا كله لخلفية ليست في العلم كعلم، وإنما من خلفية تنطلق من علم العالم الذي يهدي إلى الحق، العالم الذي ينطلق بعلمه ليرشد الناس إلى رسالة الله، ليرشد الناس كيف يحققون هدف وجودهم في هذه الحياة. لذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام يتحدث عن دور العلماء في الغيبة الكبرى، الدور الذي يحافظ على هدف الكون والوجود. يقول عليه السلام فيما ورد عنه: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. ولكنهم، أي هؤلاء العلماء الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة، كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. هذا الدور هو دور الهداية، دور التثبيت على الحق، دور تطوير المجتمع الإنساني نحو تحقيق كماله. من هنا ولأجل هذا الارتباط بين المؤمنين والعلماء، بين الأمة والعلماء، كان للعلماء يوم القيامة مقام، هو مقام الشفاعة. وهذا المقام هو مقام من ارتبط بالعلماء في هذه الدنيا، فيتجسد ارتباطهم ارتباطا بهم يوم القيامة. الشفعاء يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء والعلماء والشهداء. لأن النبي يهدي، من اهتدى به يجسد الله هدايته في إطار تبعية النبي، مثل أن الآخر غير المهتدي بهدي النبي حينما يتبع قائدا في إطار آخر أيضا هناك يتجسد. فمن اتبع فرعون في تلك المرحلة، فرعون يكون أمامه. لذلك القرآن الكريم يتحدث عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. هو قدام، هو أمامهم. في المقابل هناك من هو أمام المؤمنين، أمام السالكين، الأنبياء بعلمهم بهداهم، العلماء بهدايتهم، والشهداء لأنهم يهدون بدمهم. هذه الأيام نعيش فيها ذكرى عالم شهيد، عالم كبير وشهيد عظيم. من هؤلاء العلماء الربانيين الذين تحدثت عنهم هذه النصوص الدينية، والذين لهم موقف شريف في الإسلام في هذه الدنيا لعله يتجسد في أروع المواقف يوم القيامة، ألا وهو الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد، الذي هو من نوابغ علماء مدرسة أهل البيت، نابغة. هو الذي صرح لبعض تلامذته بأنه كان يقلد قبل بلوغه، وحينما بلغ لم يكن يقلد. هذا الرجل العظيم الذي كتب في الفقه وأصوله والفلسفة والاقتصاد والمنطق والتاريخ بمؤلفات غزت العالم وترجمت إلى لغات كثيرة، حتى قرأنا في أحد المراكز العالمية الكبيرة حينما حققوا وميزوا بين مفكري العالم فوضعوا أسماء مفكري العالم في تلك السنة، فكان المفكر العالمي الأول في تحقيقهم وهم غربيون هو الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر. في وقت ليس ببعيد زار بعض الإخوة شيخ الأزهر الحالي، وهو حدثهم عن مدى تأثره بعلوم وكتب الشهيد الصدر، وقال وقتها لو كان يجوز صناعة التماثيل لأمرت بصنع تمثال للسيد محمد باقر الصدر ووضعته في ساحة الأزهر. اللهم صل على الشهيد الصدر. رغم هذا البعد العلمي والنبوغي العالي فيه، كان له ميزة أخرى في مسلكه، فهو في حياته خرج عن الذاتية. نقرأ خروجه عن ذاتيته في كل حياته، وكان يتطلع إلى المشروع الإسلامي العام. هو عايش فترة كان يوجد نوع من الفراغ على مستوى قيادة الأمة وعلى مستوى الأمور السياسية العامة التي توجه الأمة، وكان همه الأساسي كيف يخرج الأمة من سباتها إلى المشروع الكبير. حاول كثيرا أن يؤسس أساسا لنهضة الأمة لا سيما الشباب منهم، وكان يتطلع ويتطلع إلى جميع الوسائل إلى جميع الأساليب، حتى ذات مرة فكر في مشروع أن يذهب هو وتلامذته ليعلنوا ثورة في حرم الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف، وهو يعرف أن ذلك سيؤدي أن يأتي ذلك النظام القمعي وأن يقتل كل من هم في الحرم، فيستشهد السيد محمد باقر الصدر ويستشهد تلامذته ليشكل ذلك صدمة للأمة لعلها تفيق من سباتها ليثوروا على الظالمين. ولكن شروط هذا المشروع لم تتحقق. حاول، تحدث في هذا المشروع، ولكن الإمام الخميني وقتها لم يقبل بذلك بشكل واضح، فتراجع السيد الشهيد عن هذا المشروع. تطلع كثيرا كيف يحقق ذلك، حاول كثيرا، ولكنه في كل محاولاته وفي كل جهده لم يجد إلا شخصية واحدة، إلا شخصا واحد عرف فيه الفقاهة العالية وعرف فيه القيادة العظيمة، ألا وهو الإمام الخميني قدس سره، الذي اعتبره السيد محمد باقر الصدر رجلا نادرا في ذلك التاريخ، خرج عن المألوف ليرجع إلى الأصالة، ليبعث الأصالة في الحاضر. لذلك رغم نبوغ السيد محمد باقر الصدر، رغم مرجعيته العالية، رغم نفوذه الكبير، أعلن للأمة ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. وقد كان مستشرفا استشرافا صحيحا، فالإمام الخميني استطاع أن يحقق الثورة التي حينما انتصرت جاء السيد محمد باقر الصدر إلى درسه مبتهجا بهجة لم ترى في حياته، وهو يقول لطلابه اليوم تحقق حلم الأنبياء. لقد كان صادقا في استشرافه. في ذكرى الشهيد سيد محمد باقر الصدر ننبئه في استشراف من استشرافاته المستقبلية، حينما وضع العمامة على رأس ذلك الشاب السيد حسن نصر الله، وقال كما ينقل الشهيد سيد عباس الموسوي رضوان الله تعالى عليه بأنه يستبشر به قائدا يشم منه ريح القيادة، وأنه يستبشر في شأنه العظيم. اليوم أيضا ننبئ هذا الشهيد الكبير السيد محمد باقر الصدر بأن ذلك الشاب أصبح اليوم بتعبير الإمام الخامنئي دام ظله أصبح القائد العربي القائد الذي يلتف حوله المجاهدون يدافع عن الأمة، يؤرق العدو الإسرائيلي ويدفع ذلك التشويه للإسلام من قبل أولئك التكفيريين، وحوله المجاهدون بعرقهم ودمائهم يلذون به ويدافعون عن الإسلام وينتظرون ذلك القائد الذي سيبدل العالم إلى عالم القسط والعدل. رحمك الله يا أبا جعفر، لم يذهب دمك هدرا ولن تنضب دوات حبرك الجلي، سيبقى هؤلاء المقاومون يأخذون من نمير علمك ويهتدون بنور شهادتك حتى يظهر الحفيد الذي بشر به النبي ليحقق الحلم الكبير. رحمك الله يا أبا جعفر، وحشرك الله مع الإمام الخميني مع النبي والأمة الهدات، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.